Talk It.
الظهيرة من استديوهات راديو أوريون نبدأها بجولة على أهم أحداث العالم معكم بلقيس النحاس. دعوات دولية لخفض التصعيد في اليمن. الاتحاد الأوروبي يتهم روسيا بالسعي إلى تقويض جهود السلام بإعلانه استهداف مقر له. الصين تؤكد أنها أنهت بنجاح مناوراتها حول تايوان، واليابان تتهم الصين بتأجيج الصراع. نبدأ من اليمن، حيث قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي أنه وجه بمنع أي تحركات عسكرية خارج إطار الدولة. وأضاف العليمي أن القضية الجنوبية قضية عادلة لها أبعاد تاريخية واجتماعية لا تحل إلا على طاولة الحوار ضمن حل سياسي شامل. ونقلت وكالة الفرنسية عن المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي أن ما يقوم به العليمي يمثل انقلابا على مجلس القيادة الرئاسي، فيما جدد مجلس الوزراء السعودي تأكيد التزام السعودية بأمن اليمن واستقراره وسيادته ودعمها الكامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وحكومته. في الأثناء أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بالتنسيق مع الشركاء المعنيين. وأصدرت دولة الإمارات بيانا استنكرت فيه الزج باسمها في التوتر الحاصل بين الأطراف اليمنية، ونفت الادعاءات بالضغط أو توجيه أي طرف يمني للقيام بعمليات عسكرية تمس أمن السعودية الشقيقة. كما ورد في البيان الإماراتي الذي دعا إلى دعم مسار الحل السياسي في اليمن، ودعت كل من مصر وقطر وسلطنة عمان والبحرين والجامعة العربية إلى التهدئة وضمان أمن المنطقة. فيما بحث وزير الخارجية الأمريكي هاتفيا التطورات في اليمن مع كل من نظيريه السعودي والإماراتي كل على حدة. إلى الشأن الفلسطيني، حيث شن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء غارات جديدة على مناطق بقطاع غزة مواصلا خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر تشرين الأول الماضي. على صعيد آخر، حذر الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء بأن تهديد إسرائيل بمنع منظمات غير حكومية من العمل في قطاع غزة سيحول دون وصول مساعدات أساسية إلى سكان القطاع المدمر. وكتبت المفوضية الأوروبية المعنية بالمساعدة الإنسانية على منصة إكس: كان الاتحاد الأوروبي واضحا لا يمكن تطبيق قانون تسجيل المنظمات غير الحكومية بصياغته الحالية، بعدما أعلنت إسرائيل الثلاثاء أنها ستمنع المنظمات غير الحكومية من العمل في قطاع غزة عام 2026 إذا لم تسلم قائمة موظفيها الفلسطينيين بحلول اليوم الأربعاء. وكتب أيضا على منصة إكس: قانون المساعدة الإنسانية الدولية لا يترك مجالا للشك، يجب إيصال المساعدات إلى الذين يحتاجون إليها، كما ذكرت المفوضية الأوروبية. إلى فرنسا، ابتداء يوم غد 1 يناير يدخل حيز التنفيذ تشديد جديد على الأجانب الراغبين في الاستقرار الدائم في فرنسا، إذ يصبح اجتياز اختبار مدني واختبار في اللغة الفرنسية إلزاميا. التفاصيل مع روجي خوري.
اعتبارا من الأول من كانون الثاني جانفي، سيكون على الأجانب غير الأوروبيين المقيمين بصفة قانونية والراغبين في الاستقرار الدائم في فرنسا النجاح في اختبار مدني وإثبات مستوى في اللغة الفرنسية. تندرج هذه الإجراءات ضمن عقد الاندماج الجمهوري المنصوص عليه في قانون الهجرة التي تم إصداره في كانون الثاني جانفي من عام 2024. يصبح هذان الاختباران إلزاميين للحصول للمرة الأولى على بطاقة إقامة متعددة السنوات تتراوح مدتها بين 2 و4 سنوات، أو على بطاقة إقامة دائمة، كما يشملان أيضا المتقدمين للحصول على الجنسية الفرنسية إضافة إلى المقابلة في مقر الولاية التي ما زالت سارية. يستغرق الاختبار المدني 45 دقيقة وهو مدفوع الأجر، ويجرى على دعامة رقمية داخل مراكز معتمدة، ويتضمن 40 سؤالا من نوع الاختيار المتعدد تغطي 5 محاور: مبادئ وقيم الجمهورية، الحقوق والواجبات، النظام المؤسسي والسياسي، التاريخ والجغرافيا والثقافة، والحياة في المجتمع الفرنسي. والاجتياز الاختبار يجب الحصول على 80% من الإجابات الصحيحة، ولا يوجد حد لعدد المحاولات، تختلف درجة الصعوبة بحسب نوع الإقامة المطلوبة ومستوى اللغة المفروض. أما فيما يتعلق باللغة فقد تغيرت قواعد، فبعد أن كان يكفي في السابق إثبات المواظبة على دروس اللغة الفرنسية أصبح مطلوبا الآن الحصول على شهادة معتمدة، كما تم رفع المستويات المطلوبة، مستوى A2 لبطاقة الإقامة متعددة السنوات، مستوى B1 لبطاقة الإقامة الدائمة، ومستوى B2 للحصول على الجنسية الفرنسية. لن تتكفل الدولة بعد الآن بتمويل الامتحان، إذ يتوقع أن تتراوح كلفته بين 100 و200 يورو.
إلى إيران، حيث حذر المدعي العام الإيراني محمد كاظم موحدي آزاد الأربعاء بأن القضاء سيتصدى بصورة حاسمة للتظاهرات ضد غلاء المعيشة في حال تم استغلالها من أجل زعزعة الاستقرار. من جهة أخرى، دعا الموساد الإسرائيلي اليوم الأربعاء المتظاهرين الإيرانيين إلى تكثيف حراكهم الاجتماعي، مؤكدا أنه معهم على الأرض، فيما اتسعت رقعة التظاهرات يوم أمس إلى 10 جامعات على الأقل. وتوجه جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي إلى المتظاهرين الإيرانيين في بيان بالفارسية عبر حسابه الرسمي على منصة إكس بالقول: اخرجوا إلى الشوارع معا، لقد حان الوقت، نحن معكم. وأضاف البيان الذي بثته إذاعة الجيش باللغة العبرية اليوم الأربعاء: ليس فقط من بعيد أو بالكلام، نحن معكم أيضا على الأرض. ويأتي هذا النداء عقب محادثات عقدت هذا الأسبوع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هدد الرئيس الأمريكي بعدها إيران بشن مزيد من الضربات عليها في حال أعادت بناء برنامجها النووي أو الصواريخ الباليستية. إلى تركيا، حيث أعلن وزير الداخلية التركي اعتقال 125 شخصا يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية اليوم الأربعاء خلال حملة جرت في أنحاء البلاد. ننتقل إلى الشأن الأوكراني الروسي، فقد نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء مقطع مصور لفيديو طائرة مسيرة تم إسقاطها. تقول موسكو أن أوكرانيا استخدمتها في الهجوم على مقر الرئيس الروسي في شمال غرب روسيا خلال هذا الأسبوع، وهو ما تنفيه كييف وتقول أنه كذب. واتهمت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس روسيا اليوم الأربعاء بسوق مزاعم لا أساس لها، بقولها أن أوكرانيا شنت هجومها هذا، واصفة الادعاءات بأنها تشتيت متعمد لجهود السلام. ميدانيا، أصيب 4 أشخاص بينهم 3 أطفال في ضربات روسية على أوديسا ليلة الثلاثاء الأربعاء، وفق ما أفاد رئيس الإدارة العسكرية لهذه المدينة الأوكرانية. إلى الصين، حيث أكدت أنها نهت بنجاح مناوراتها العسكرية التي أجرتها حول تايوان على خلفية مبيعات الأسلحة الأمريكية للجزيرة. مناورات عكست تصعيدا جديدا في التوتر في شرق آسيا وتزيد من المخاوف بشأن الاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل التوترات الأخيرة بين الصين واليابان. وبالنسبة للمحللين، تبقى تايوان نقطة اشتعال محتملة في الصراع بين بكين وواشنطن على النفوذ الإقليمي. معي في الاستوديو سليمان ياسيني ليزودنا بتفاصيل أكثر. مرحبا سليمان.
مرحبا بلقيس.
سليمان، ما طبيعة هذه المناورات العسكرية وما هي الرسالة التي تريد الصين توجيهها من خلال هذا التحرك؟
بلقيس، قامت الصين بمناورات عسكرية واسعة النطاق تحاكي حصار موانئ تايوان وتنفيذ تدريبات بالذخيرة الحية بعيدة المدى في المياه المحيطة بالجزيرة. وأطلق على هذه التدريبات اسم مهمة العدالة 2025، شاركت فيها القوات البرية والبحرية والجوية في إطار ما وصفته بكين بدوريات استعداد قتالي وردع متعدد الأبعاد. الصين تقول إن هذه المناورات شكلت تحذيرا شديدا لهجة للقوى التايوانية المطالبة بالاستقلال، وتعتبرها إجراء مشروعا لحماية سيادتها ووحدتها الوطنية. وتهدف بكين من خلال هذه المناورات الرد على ما تعتبره استفزازات سياسية وعسكرية، خصوصا في قضية مبيعات الأسلحة الأمريكية الأخيرة لتايوان.
طيب، كيف ردت تايوان على التحركات العسكرية الصينية؟
أدان الرئيس التايواني لاي تشينغ تي بشدة المناورات، معتبرا أن الصين تتعمد تقويض الاستقرار الإقليمي عبر الترهيب العسكري على حد قولها. وفي الوقت ذاته شدد على أن تايوان لن تستفز بكين ولن تصعد التوترات. عسكريا، أكد الجيش التايواني نشر قوات مناسبة وتنفيذ تمرين استجابة سريعة وإنشاء مركز استجابة لمتابعة التطورات. من جانبها، أكدت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت 130 طائرة عسكرية صينية في الساعات 24 الأولى، وإضافة إلى ذلك رصدت 14 سفينة حربية وثمان سفن حكومية، وأعلى رقم يسجل منذ تشرين أول أكتوبر 2024. كما اقتربت بعض مناطق المناورات إلى أقل من 12 ميلا بحريا من سواحل تايوان.
سليمان، ما تأثير هذه المناورات على الملاحة الجوية والبحرية أيضا.
الصين أعلنت مناطق خطر مؤقتة لمدة 10 ساعات، ما أدى إلى اضطراب كبير في حركة الطيران. وأفادت السلطات التايوانية بتأثر أكثر من 857 رحلة جوية وإلغاء عشرات الرحلات إلى جزيرتي كينمين وماتسو، ما طال نحو 6,000 شخص. ما كما نشرت تايوان 14 زورقا لخفر السواحل لمراقبة النشاط البحري الصيني.
أخيرا، كيف كان الموقف الأمريكي من هذه المناورات؟
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلل من خطورة المناورات، مؤكدا أنه غير قلق منها، ومستبعدا أن يصدر الرئيس الصيني شي جين بينغ أوامر بغزو تايوان في الوقت الراهن، إلا أن المناورات تأتي بعد صفقة أسلحة أمريكية جديدة لتايبي بقيمة تتجاوز 11 مليار دولار، ما أثار غضب بكين. وأكد وزير الخارجية الصيني وونغ يي في هذا الصدد أن بلده ستتصدى بقوة لمبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان، معتبرا في الوقت ذاته أنها تشجع النزاعات الانفصالية، كما شدد على أن هي محاولات لعرقلة توحيد الصين مع تايوان محكوم عليها بالفشل.
شكرا لك سليمان ياسيني على كل هذه التفاصيل. مستمعينا، وصلنا إلى نهاية النشرة الأخبارية، ننتقل الآن إلى الصفحة الرياضية.
راديو أوريون في كان المغرب، موعدكم اليوم في تغطيتنا الخاصة لبطولة أمم إفريقيا المغرب 2025 مع عبد السلام ضيف الله.
نتوجه إلى المغرب حيث تتواصل بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم مع موفدنا من راديو أوريون عبد السلام ضيف الله. مرحبا عبد السلام.
مرحبا بلقيس، وأجمل التحايا لمتابعينا الكرام.
إذن عبد السلام، تونس تكتفي بالتعادل أمام تنزانيا في ختام مرحلة المجموعات.
فعلا تونس اكتفت بالتعادل، لكنه تعادل كان كافيا بلقيس ليتأهل نصور قرطاج إلى الدور الثاني من البطولة. المنتخب التونسي إذن تعادل مع تنزانيا بهدف لمثله، سجل لتونس إسماعيل الغربي من ركلة جزاء، وإسماعيل الغربي اختير كأفضل لاعب في المباراة وفاز بالجائزة، قبل أيضا أن يدرك فيصل سلوم التعادل في الشوط الثاني لتنزانيا. هذا التعادل بلقيس لم يرضي الجماهير التونسية في الملعب، التي احتجت على اللاعبين بإطلاق الصافرات عند نهاية المباراة.
لنستمع سوية أنا وإياك والمستمعين عبد السلام ضيف الله، لكيف يقيم العابدي المرحلة الأولى للمنتخب التونسي في هذا التصريح.
حصيلة هذه هي الاستنتاج نتاع الفاز دو بول تريبيا عبدو. مي لوبجيكتيف
اتا
ترشحنا 4 بوان الحمد لله، توفقنا وترشحنا. صحيح انا
بتعمل مرارة؟
لا، انا ما نشوفهاش تعمل مرارة، نشوف لازمنا نصلحوا الحاجات الخايبة، خاطر كي تقبل 5 بوت في 3 ماتش حصيلة شوية معناها سلبية، مي الحاجة الإيجابية اللي ماركينا 6 بوت، دونك معناها نحاولوا الماتشات الجاية ما نقبلوش ونسجل إن شاء الله.
جمهور التونسي بعد البيلان هذايا، فما غش، فما جماهير زفرت شوية، فما قلق في تونس، انتوما كملاعبين وانت كقائد شو تقول لهم اليوم؟
انا نقول ساعة مرسي بوكو للجمهور اللي حضر اليوم واللي دز معانا، ومرسي للناس اللي جيت البارح قدام لوتيل، معناها حاجة تفرح وحاجة تخلي الملاعب يحس بالوطنية ويحس بالروح البلاد وبالجمهور اللي واقف معانا، والناس اللي اليوم جيت وزفرت هذوما مش زفرت، معناها نقصد ما روحت في الاخر معناها متغشي، غشها مقبول، وان شاء الله نرضيهم الماتش الجاي والماتش الجاي ان شاء الله.
نبقى معك عبد السلام موفدنا من راديو أوريون إلى المغرب لتغطي لنا طبعا بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم. نعود إلى مواعيد اليوم، هل يمكن لك أن تعطينا التفاصيل؟
فعلا بلقيس، يصدر الستار اليوم على مرحلة المجموعات في هذه البطولة التي انطلقت يوم 21 ديسمبر الجاري وتتواصل إلى يوم 18 جانفي المقبل. إذن اليوم عند الساعة 5 غينيا الاستوائية الجزائر، مباراة شكلية، المنتخب الجزائري كان تأهل في المركز الأول، وستتجه الأنظار في هذه المجموعة إلى لقاء السودان وبوركينا فاسو، مباراة حاسمة، كلاهما يحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط، و إذا كانت بوركينا فاسو يكفيها التعادل لأن فارق الأهداف يخدم صالحها، فإن السودان تحتاج إلى الانتصار لتفادي فض الشراكة بفارق الأهداف المقبولة والمدفوعة. أما عند الساعة 8 فالغابون تلاقي الكوديفوار يكفيها التعادل للتأهل، لكنها تريد الصدارة عبر الانتصار، والغابون دون أي نقطة وهي خارج السباق. موزمبيق تواجه الكاميرون، موزمبيق لها الأفضلية بالرغم من التساوي في عدد النقاط مع الكاميرون 4 نقاط، لكنها سجلت أكثر أهداف والفارق يعني بالنسبة للأهداف المقبولة والمدفوعة يمنحها الأفضلية. سننتظر إذن كل هذه المباريات حتى نتعرف بشكل نهائي على الجدول النهائي للدور الثمن النهائي لبطولة أمم إفريقيا لكرة القدم هنا في المغرب.
إذن نتمنى الحظ والتوفيق للجميع. شكرا لك عبد السلام ضيف الله، كنت معنا مفادنا الخاص إلى المغرب حيث تتواصل بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم. مستمعينا، يودع العالم اليوم الأربعاء سنة 2025 التي شهدت العديد من الأحداث التي كان أبرزها اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والجهود الحثيثة التي بذلت لإنهاء الحرب في أوكرانيا واستثمارات هائلة في الذكاء الاصطناعي وقرارات لدونالد ترامب قياسية مع عودته إلى البيت الأبيض. نتمنى أن يحمل هذا العام الجديد أخبارا أجمل وأهدأ. كل عام وأنتم بخير، كنت معكم في نشرة الظهيرة بلقيس النحاس، وتحيات أيضا محمود يموت على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.